بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني الذي ذكره الشيخ قدس سره قال بأن ما ذكرنا من أحكام العقد الفضولي وما ذكرناه من أقسام لهذا العقد كانقسام عقد الفضولي تارة بقصد البيع لنفسه وتارة بقصد البيع للمالك وتارة مع سبق نهي المالك وتارة لا مع سبقه، هذه التي مرت المسائل والتفصيلات. ما ذكرناه في عقد الفضولي من أحكام وتفصيلات هل يجري في البيع المعاطاتي أم يختص بالبيع اللفظي؟ فهل يمكن أن يقال في البيع المعاطاتي بأن البيع المعاطاتي ينقسم إلى قسمين كالبيع اللفظي، فتارة يكون بيعا أصيلا وتارة يكون بيعا فضوليا فيجري فيه ما جرى في البيع اللفظي أم لا؟ يقول الشيخ قدس سره هنا أقوال ثلاثة في المعاطات ذكرناها. القول المؤول بأن المعاطات تفيد الملكية حدوثا وبقاء، شأنها شأن البيع اللفظي تماما. المعاطات عقد يفيد الملكية حدوثا وبقاء، هذا القول الأول في المعاطات هذا الكلام. القول الثاني في المعاطات أن المعاطات تفيد الملكية بقاء لا حدوثا، بمعنى أن المعاطات إذا حدثت لم يترتب عليها الملكية، وإنما يترتب الملكية على التصرف في أحد العوضين. نفس المعاطات بما هي لا تفيد الملكية، عاطيتك الكتاب بألف تومان من دون إنشاء لفظيين، هذه المعاطات بين الطرفين لا تفيد الملكية، ولكن إذا تصرف أحد الطرفين فيما وصل إليه تصرفا مملكا كأن باعه أو وهبه أو أتلفه كان ذلك موجبا للملك. فالمعاطات لا تفيد الملكية حدوثا ولكن تفيدها بقاء ببركة شنو؟ التصرف في أحد العوضين، هذا القول الثاني في المعاطات. القول الثالث في المعاطات أن المعاطات تفيد مجرد الإباحة، لا يترتب على المعاطات سوى الإباحة، أنه يباح لكل من الطرفين التصرف فيما بيده. نحن الآن نتكلم على القول الأول، نقول بناء على القول الأول وهو أن المعاطات تفيد الملكية حدوثا وبقاء، شأنها شأن البيع اللفظي، بناء على هذا القول هل تجري الفضولية في المعاطات؟ بمعنى أن المعاطات تنقسم إلى قسمين، قسم معاطات أصيلة وقسم شنو؟ معاطات فضولية. المعاطات الصادرة عن المالكين معاطات أصيلة، والمعاطات الصادرة عن غير المالك معاطات شنو؟ فضولية. هل تنقسم المعاطات إلى هذين القسمين؟ بناء على أن المعاطات تفيد الملكية حدوثا وبقاء. هنا رأيان، الرأي الأول أن المعاطاة، وهو رأي الشيخ وسيذكره في آخر المطلب، أن المعاطاة بناء على كونها تفيد الملكية حدوثا وبقاء ولم تكن على خلاف القاعدة فتجري فيها الفضولية. بيان ذلك أننا إذا قلنا بأن العقد الفضولي صحيح على طبق القاعدة كما الشيخ أثبت ذلك، أن العقد الفضولي صحيح على طبق القاعدة وليس على خلاف القاعدة، إذا أثبتنا أن عقد الفضولي صحيح على طبق القاعدة وأثبتنا أن المعاطاة تفيد الملكية حدوثا وبقاء أيضا شنو؟ على طبق القاعدة، يعني بمعنى أن المعاطاة بيع، غاية ما في الأمر ذاك بيع لفظي، هذه بيع فعلي، وأثبتنا أن المعاطاة بيع شأنها شأن البيع اللفظي تماما، مو أنها فقط تفيد الملكية بل أنها شنو؟ بيع. إذا قلنا بأن عقد الفضولي على طبق القاعدة وقلنا بأن المعاطاة هم على طبق القاعدة، يعني بيع يشملها عموم أحل الله البيع، إذن لا مانع من جريان عقد الفضولي في ماذا؟ في المعاطاة. فتنقسم المعاطاة إلى معاطاة أصيلة ومعاطاة فضولية. أما إذا أنكرنا أحد الأمرين، قلنا بأن عقد الفضولي أصلا على خلاف القاعدة، عقد صحة العقد الفضولي ليست على شنو؟ على طبق القاعدة، صحة العقد الفضولي على خلاف القاعدة. إذا كانت صحة العقد الفضولي على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على المورد المتيقن، والمورد المتيقن هو البيع اللفظي، فلا يجري عقد الفضولي في المعاطاة. لما؟ لأنه أصلا على خلاف القاعدة، بما أن صحته على خلاف القاعدة يقتصر في صحته على المورد المتيقن له وهو البيع اللفظي، فلا يجري في المعاطاة. وكذلك إذا أنكرنا الأمر الثاني، يعني قلنا صحة العقد الفضولي على طبق القاعدة ولكن كون المعاطاة تفيد الملكية هذا على خلاف القاعدة، العقد الفضولي على طبق القاعدة ولكن كون المعاطاة عقدا مفيدا للملكية حدوثا وبقاء هذا أمر على خلاف القاعدة، إذا المعاطاة على خلاف القاعدة لا يشملها عقد الفضولي، إذا متى نقول بأن عقد الفضولي يشمل المعاطاة؟ إنما نقول بأن عقد الفضولي يشمل المعاطاة بشروط ثلاثة، الشيخ ما تعرض لها الآن، سيتعرض لها آخر البعد. الشرط الأول أن المعاطاة تفيد الملكية حدوثا وبقاء، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن المعاطاة على طبق القاعدة، يعني كونها مفيدة للملكية هذا أمر على طبق القاعدة لأنها بيع فيشملها عموم أحل الله البيع، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن صحة العقد الفضولي أيضا على طبق القاعدة، بحيث تكون صحة العقد الفضولي أمرا على طبق القواعد فحينئذ يشمل المعاطاة وغيرها. إذا تمت هذه الشروط الثلاثة قلنا لا فرق في الأقسام التي مضت والأحكام التي مضت في عقد الفضولي بين أن تكون الفضولية في البيع اللفظي أو أن تكون الفضولية شنو؟ في البيع المعاطاتي، بناء على تمامية هذه الشروط الثلاثة. هذا الرأي الأول الذي هو رأي الشيخ. الرأي الثاني الذي نقله صاحب المقابس وناقشه أن عقد الفضولي حتى
حتى لو كان على طبق القاعدة، وحتى لو كانت المعاطاة على طبق القاعدة، وحتى لو كانت المعاطاة مفيدة للملك، مع ذلك لا يجري العقد الفضولي فيها. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن المعاطاة الفضولية سوف تتم شنو؟ بالإقباض. يعني أنا هذا الكتاب مو ملكي، أقوم أقبضك إياك حتى تتحقق معاطاة فضولية. حتى تتحقق معاطاة فضولية كتاب الغير أسلمه لك، أقبضه لك. هذا الإقباض تصرف في مال الغير. لو كان مجرد عقد لفظي، العقد اللفظي مو تصرف، لأنني ما تصرفت في الكتاب، مجرد قلت بعتك الكتاب. أما إذا كان بيع معاطاتي سوف يكون شنو؟ إقبابا للكتاب. وإقباض الكتاب تصرف في مال الغير من دون إذنه، والتصرف في مال الغير من دون إذنه شنو؟ منهي عنه. والنهي في الأمور الاعتبارية يقتضي الفساد، فالنهي عن هذا الإقباض يقتضي فساده. إيش معنى فساده؟ يعني أن لا يترتب عليه أثر. هذا الإقباض ما يترتب عليه أثر، بما أنه إقباض منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فهذا الإقباض لا يترتب عليه الأثر المقصود من. ما هو المقصود من هذا الإقباض؟ تحقيق الملكية. أنا من خلال هذا الإقباض المعاطاتي أحقق الملكية لك. هذا الأثر الذي قصدت أن يتحقق بالإقباض لا يتحقق بعد كون الإقباض شنو؟ منهيا عنه. إذن هناك فرق بين العقد اللفظي والعقد المعاطاتي. يمكن أن يكون العقد اللفظي فضوليا ويكون صحيحا لأنه ليس منهيا عنه، بينما المعاطاة الفضولية منهي عنها والنهي يقتضي الفساد، فلا يترتب على هذه المعاطاة الفضولية أثار. هذا هو الوجه الأول لبيان أن الفضولية لا تجري في المعاطاة. الشيخ أجاب عن هذا الوجه بأربعة أجوبة. قال: أولا، هذا الدليل أخص من المدعى، لأن هذا الدليل فرض أن المعاطاة تحققت بشنو؟ بإقباض مال الغير، مع أن المعاطاة قد لا تتحقق بإقباض ملك الغير، قد تتحقق بدون ذلك. شلون؟ مثلا أنا أشتري شراء فضوليا، فالبائع أصيل وأنا المشتري شنو؟ فضولي. البائع يسلمني كتابه، وهذا ما في نهي بعد، هو البائع قاعد يسلمني كتابه، هذا ليس نهيا فيه. أنا أقول للبائع: اشتريت منك هذا الكتاب بشنو؟ بدراهم على ذمتي زيد. فالبائع أصيل والمشتري فضولي، إلا أن المشتري ما تصرف في مال غيره، وإنما شنو؟ وإنما جعل الثمن في الذمة، في ذمة غيره. هنا ذكرنا في باب المعاطاة أن المعاطاة لا يعتبر فيها التعاطي من الطرفين، يعني هذا يسلم ويستلم وذاك يسلم ويستلم، يكفي فيها المعاطاة من طرف واحد. فإذا أقبض البائع الأصيل وهو ساكت، أقبض البائع الأصيل الكتاب للمشتري، والمشتري قبض الكتاب وهو ساكت، والبائع يعلم أن المشتري قبض الكتاب لشنه؟ لغيره لا لنفسه، قبض الكتاب لغيره لا لنفسه بثمن في ذمة غيره. إذن هنا تحققت الفضولية في المعاطاة من دون تصرف في مال الغير. بما أنه تحققت المعاطاة من دون تصرف في مال الغير، فليست معاطاة منهيا عنها كي يكون النهي مقتضيا للفساد. الوجه الثاني للجواب هو أنه هذا الدليل أيضا أخص من المدعى. لما؟ لأن هذا الدليل يفترض أن المعاطاة تمت بإقباض ملك الغير، فنقول له ليس كل إقباض لملك الغير منهيا عنه، قد يكون الإقباض لملك الغير مأذونا فيه أو مرضيا به، كما لو أن المالك، أنا أدري وأقطع بأن المالك يرضى بأن أسلم كتابه لزيد ولو من باب العارية، فأنا سلمت الكتاب لزيد وأنشأت بهذا التسليم شنو؟ المعاطاة. فنفس التسليم ونفس الإقباض شنو؟ مأذون فيه، مرضي به من قبل المالك، وإن كان إنشاء البيع بهذا التسليم أمرا فضوليا. فحينئذ ليس كل إقباض لملك الغير منهيا عنه كي يكون النهي مقتضيا للفساد، قد يكون الإقباض لملك الغير مأذونا به من قبل مالكه، مرضيا به من قبل مالكه، ولكن مع ذلك هذا الإقباض مرضي به وأنا الفضولي أنشأت به شنو؟ أنشأت به البيع، البيع المعاطاتي. هذا وجه ثاني للجواب. الوجه الثالث للجواب، سلمنا معكم أن المعاطاة تمت بإقباض مال الغير، وأن الإقباض لمال الغير شنو؟ منهي عنه، لكن لا نسلم أن النهي عنه يقتضي فساد. لما؟ لأنه ذكروا في الكفاية في بحث هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا، ذكر في الكفاية أن النهي إذا تعلق بعنوان المعاملة بما هي تسبيب لمسبب اعتباري هذا النهي يقتضي الفساد. المولى تارة ينهى عن البيع بما هو فعل خارجي، هذا لا يقتضي الفساد، وأحيانا ينهى عن البيع بما هو تسبيب للملكية، هنا يقتضي الفساد. مثلا المولى يوم الجمعة عندما يقول شنو؟ لا تبع وذروا البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع المنهي عنه بعد النداء هو شنو؟ لا بما هو تسبيب للملكية، بما هو فعل خارجي نهي عن البيع كفعل من الأفعال، هنا النهي لا يقتضي الفساد، يقتضي حرمة العمل تكليفا لكن لا يقتضي حرمته وضعا، بيع محرم تكليفا لكنه صحيح إذا وقع. وأحيانا يقع النهي عن البيع بما هو تسبيب للملكية لا بما هو فعل خارجي، كأن يقول لا تبع ما ليس عندك، كأن يقول لا بيع في إلا في ملك، هنا البيع بما هو سبب للملك منهي عنه، هنا يكون النهي مقتضيا للفساد. في المقام أيضا كذلك، الشارع نهى عن الإقباض، نهى عن الإقباض من أي باب؟ نهى عن الإقباض بما هو تصرف خارجي، ولم ينهى عن الإقباض بما هو تسبيب للملكية، فبما أنه نهى عن الإقباض بما هو فعل خارجي فهذا النهي لا يقتضي الفساد وإن اقتضى الحرمة التكليفية. الوجه الرابع، سلمنا بكل ما أفيد من أن الإقباض منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فالإقباض فاسد، ولكن ما معنى الفساد؟ معنى الفساد أن الأثر المقصود من الإقباض لا يترتب عليه، لأنه لا يترتب عليه أي أثرين، الأثر المقصود منه لا يترتب عليه، لا أنه لغو لا يترتب عليه أي أثرين. ففي المقام نقول هذا الإقباض قبل النهي ما هو الأثر المقصود منه؟ الأثر المقصود من الإقباض قبل النهي أن يكون سببا مستقلا لماذا؟ للملكية. الذي قصده المتعاطيان أن يكون الإقباض سببا مستقلا للملكية. إذا الشارع جاء وقال لا لا تقبض مال الغير، هذا غاصب، هذا النهي يلغي الأثر المقصود. الأثر الذي قصدنا وهو كون الإقباض سببا مستقلا للملكية، هذا الأثر ارتفع بواسطة النهي، أما ليس الإقباض لغوا، يبقى الإقباض جزء السبب، انتفى كونه سببا مستقلا بالنهي وبقي كونه جزء السبب. الإقباض جزء والإجازة من المالك جزء، مو أنا فضولي وأقبضت مال الغير بدون إذنه، إقباضي لمال الغير جزء من السبب، ورضا المالك وإجازته جزء آخر، والمجموع منهما مؤثر في الملكية. فكون الإقباض منهيا عنه والنهي يقتضي الفساد، إنما يقتضي إلغاء الأثر المقصود منه وهو السببية المستقلة، لا إلغاء كل أثرين، فحينئذ لا مانع من أن يكون جزء السبب. إذن هذا الوجه الذي أفيد لإثبات عدم الفضولية في المعاطات، وهو أن النهي عن الإقباض يقتضي الفساد، هذا الوجه غير تام بالأجوبة الأربعة. نعم.
احنا ما نتكلم في النهي الارشادي يا شيخنا، الصناعة الاصولية لا بد نشيل الانسان نمشي عليها، نتكلم في النهي المولوي، والا النهي الارشادي لا كلام في الفساد. كلامنا لو كان النهي نهيا مولويا، هل أن النهي المولوي يقتضي الفساد؟ هذا يجب التفصيل فيه. هل النهي المولوي تعلق بالمعاملة بما هي فعل خارجي أو بما هي سبب؟ هذا تفصيل في النهي المولوي، وإلا النهي الإرشادي طالع عن محل كلامنا موضوعان. ما يخصنا في النهي، ليست كلامنا الآن في اللفظ، ثبت النهي بإجماع، ثبت النهي بدليل عقلي، ليس كلامنا الآن في اللفظ وفي الظهور، كلامنا بحث ثبوتي، ليس كلامنا في ظاهر النهي إثباتا. شنو؟ هل هو ظاهر في النهي المولوي، ظاهر في النهي الإرشادي، هل الظهور من حاقي، هل الظهور إطلاقي؟ هذا كله بحث شنو؟ إثباتي. إحنا الآن بحث ثبوتي. إذا ثبت النهي المولوي واقعا ولو بإجماع، هل يدل على الفساد؟ يعني هل يقتضي الفساد؟ مو يدل، يقتضي ملازمة عقلية. هل يستلزم الفساد أو لا؟ نقول بهذا التفصيل الذي ذكرناه. قوم. الوجه الثاني مما استدل به على أن الفضولية عليها ما عليها لا تجري في جنو في المعاطات، الوجه الثاني ما ذكره صاحب المقابس، وهو أنه المعاطات متقومة بشرطين. أذان؟ ها؟ صاحت الأرواح ها؟ كم ياخذ التمهيد هذا؟
ياخذ
5 دقائق. بسم الله، اقرا العباره. الثاني يعني التنبيه الثاني، الظاهر انه لا فرق فيما ذكرنا من اقسام بيع الفضول، يقولوا واحكامه، يعني التفاصيل اللي سبقت كده، من احكام واقسام ونقض و إبرام إلى آخره، من أقسام بيع الفضول وأحكامه لا فرق
بين البيع العقدي والبيع المعاطاتي أو المعاطات. لكن ليش لا فرق بينهما؟ بناء، مثل ما يقول العجم بناء، بناء على إفادتها للملك، بناء على أن المعاطات تفيد الملك حدوثا وبقاء، لأنه سيأتي استثناء صورة أنها تفيد الملك بقاء باستثنيها. الآن مقصود بناء على أنها تفيد الملك يعني حدوثا وبقاء. إذ لا فارق بينها، بينها يعني شنو؟ بين المعاطات وبين العقد، فإن التقابض بين الفضوليين أو بين فضولي وأصيل إذا وقع بنية التمليك والتملك، يعني تقابض إنشائي، كان قصد بهذا التقابض إنشاء التمليك والتملك، فأجازه المالك هذا التقابض الإنشائي، فلا مانع من وقوع المجاز يعني العقد الذي تم بالمعاطات من حينه أو من حين الإجازة. من حينه على القول بأن الإجازة كاشفة، أو من حين الإجازة على القول بأن الإجازة ناقلة من وسائل النقل. فعموم مثل قوله تعالى وأحل الله البيع شامل له، هذا إشارة إلى ماذا؟ فعموم، هذا إشارة إلى أنه إنما يتم هذا الكلام بناء على أن المعاطات على طبق القاعدة، يعني أنها بيع، فما يكفي الشرط الأول وهو كونها تفيد الملك، بل لابد من الشرط الثاني وهو أنها بيع يعني على طبق القاعدة. الشرط الثالث ما ذكره سيشير إليه آخر البحث، وهو شنو؟ أن صحة العقد الفضولي أيضا تكون على طبق القاعدة، لابد أن تكون صحة العقد الفضولي على طبق القاعدة، وإلا اقتصرنا على القدر المتيقن وهو البيع اللفظي. ويؤيده، يؤيد شنو؟ يعني يؤيد شمول الفضولية لباب المعاطات رواية عروة، هذه العروة متمسك بها الشيخ وين ما يروح، رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهر من رواية عروة وقوع المعاملة بالمعاطات، مع أنها كانت معاملة فضولية، معاملة اللي في رواية عروة معاملة فضولية، الظاهر أنها وقعت بالمعاطات، إما من باب قول الرسول بارك الله لك في صفقة يمينك، استفدنا من الصفقة يعني شنو؟ أن المعاملة معاطاتية، أو من باب أن الغالب في البيوع المتعارفة بين الناس كونها بيوعا معاطاتية. كلا الظاهرين محل مناقشة، كلا الاستظهارين محل مناقشة. خب، وتوهم الإشكال فيه، الإشكال في أي شيء؟ في جريان الفضولية في المعاطات، من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك إقباض محرم لكونه إقباض لمال الغير، فلا يترتب عليه أثر، ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد. هذا الإشكال في غير محله، لما؟ لوجوه أربعة. اليك، إذ قد لا يحتاج إلى إقباض مال الغير، أحيانا تتم المعاطات من دون إقباض لمال الغير أصلا، إذ قد لا تحتاج المعاطات إلى إقباض مال الغير، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة. الأصيل سلم إلى الكتاب على أن يأخذه لمن؟ لغيره لا لنفسه، فالفضولي ما تصرف في مال الغير كأن يكون منهيا، صار معلوم؟ هذا أول. الوجه الثاني، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك، لأن المالك رضي بإقباض ماله لزيد إما بنحو العارية أو بنحو الأمانة على أي نحو، بناء على ظاهر كلامهم السابق من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية، لأنه هو ما رضي بكونه بيعا، وإنما رضي بأصل إقباض المالك، رضي بإقباض ماله للغير بعنوان العارية، ما رضي بإقباضه بعنوان البيع. فلم تخرج المعاملة عن كونها شنو؟ فضولية. الجواب الثالث: مع أن النهي لا يدل على الفساد. لما؟ لأن المنهي عنه هو التصرف الخارجي وليس التسبيب الاعتباري، شرحنا هذا. مع أنه، يعني الجواب الرابع، لو دل دليل، مع أنه لو دل، يعني لو دل النهي على الفساد، لو دل يعني لو دل النهي على الفساد، لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، لا على عدم ترتب أي أثرين. شنو الأثر المقصود؟ وهو استقلال أزادي، استقلال الإقباض في السببية، فلا ينافي كونه جزء السبب. سببية المستقلة ارتفعت بالنهي، أما الجزئية بقيت كونه جزء سببين. هذا أشكل عليه الأعلام بأنه الإقباض قبل النهي وبعد النهي وجزء سبب، هو ما كان سبب مستقل. لأنه أنا إذا أجريت البيع بالمعاطاة، الإقباض مو هو تمام السبب، الإقباض جزء وقصد التمليك جزء آخر. فالإقباض قبل النهي ما كان سبب مستقل، كان شنو؟ كان جزء سبب، لأن الجزء الآخر هو قصد التمليك. فإذا نهى عنه الشارع انتفى كونه حتى جزء سبب، مو أنه ينتفي السببية المستقلة ويبقى كونه جزء سبب، أصلا كونه جزء سبب ينتفي بهذا النهي. والحمد لله. عجل باكر نبكر يعني، شلون؟ 6:30 ان شاء الله. يلا.